عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. نعتذر ابتداء عن عدم وجود أخونا الحبيب المحاور السيد محمد حمزة، وذلك لظروف خاصة بالطريق، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به على الخير. أقول إخواني وأحبابي، كنا نتحدث في اللقاء الفائت وقلنا بأنه ليست المشكلة في وقوع المشكلة، إنما المشكلة كيف ندير الأزمة إن وقعت. يعني كثير من الناس لما تقع عنده أزمة في البيت، خاصة هذه الأزمة بينه وبين زوجه، أو الأزمة خاصة بعلاقة ابنته بزوجها، كثير من الناس يتعامل مع هذه الأزمات على أنها ليس لها حل، وعلى أنها أكبر مشكلة في التاريخ، وعلى أن ما فيش حد وقع عنده مشكلة في البيت زي المصيبة الموجودة عنده. أنا عايز أقول وقوع المشكلة نفسها ده مش مشكلة، وحياة بلا مشكلات لأناس بلا حياة، ولذلك ما خلت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من المشكلات. بل في بعض المشكلات النسوة التسعة اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هجرهن شهرا. ولذلك أقول أكرر، ليست المشكلة أن يبقى عندنا في مشكلة في البيت، إنما المشكلة عند كثير من الناس أن مش عارف إزاي يدير الأزمة التي وقعت بينه وبين زوجته، أو الأزمة التي وقعت ما بين بنته وبين زوجها، أو ما بين ابنه وبين زوجته. ولذلك نقول أحبتي، نستكمل ما قد بدأناه في اللقاء الفائت، وكنا قد صدرنا اللقاء بالرواية التي رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي، وفيه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو، أي لواحد من الصحابة، قال له شوف أين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فذهب فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح التراب عنه وقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. القصة دي، القصة دي ده نزاع حدث أو مشكلة حدث بين فاطمة رضي الله عنها وبين زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان الحكم بينهما إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا في اللقاء الفائت حتى وصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة يعني أين ابن عمك، قالت: لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. وقفنا عند كلمة فغاضبني. فغاضبني يعني بتقول احنا اللي تنزع عنا بعض، وحدث خلاف بيني وبينه لما قالت فخرج. ايه الفائدة في كلمة فخرج؟ كما تعلمون بأن الغضب انما هو غول العقل، ولو تمكن الغضب من الانسان لربما قتل. في ناس بتموت بالسكتة القلبية، وناس بتموت بالضغط العالي، وناس بتموت بسبب انفجار في شرايين المخ، وناس بتموت، وقد يكون السبب الرئيسي في مثل هذا الغضب الظاهر أو الغضب الباطن. فلما دخل بين علي وبين فاطمة واستغلقت الأمور، طب قال عشان أحافظ على زوجتي وهي تحافظ علي أترك البيت ساعة وجود الأزمة، بس ده مش في كل الأزمات، طالما لسه في لغة حوار بيني وبين مراتي، ولسه في لغة تواصل بينك وبين زوجتك، وأنتم في حال خلاف وفي حال مشكلة، طب حين تنقطع هذه الحبال وخلاص ما عدتش قادر تتكلم ولا قادر تعبر عما بداخلك ولا قادر تنصت لها وهي تتكلم، والدنيا يعني صعبت بعض الشيء، فبقول لك من الحلول لمثل هذه الأزمة الخروج من البيت، وليس هذا هروبا من المشكلة، إنما هذا لتهدئة الأمر. لك لما تبعد عن مثير الغضب اللي هي الزوجة، وان هي تبعد عنك وانت مثير الغضب بالنسبة لها، الامر هيهدأ بعض الشيء. فايه اللي عمله سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ اللي عمله انه خرج، ترك البيت وخرج ساعة وجود الازمة دي. وهنا نتعلم فائدة عظيمة جدا. فائدة الاولى، يوم ما يحدث خلاف بينك وبين امرأتك وتتأزم الامور والدنيا تصعب جدا ومش عارف خلاص تحل، وحاسس ان انت ستتعدى الحدود سواء باللفظ، التجريح، السب، الاهانه لزوجتك او الاعتداء عليها بالضرب، اترك البيت واخرج. اترك البيت واخرج. طيب الفائده الثانيه، اخرج اروح فين؟ وانا عايز اوصيك وصيه الله يكرمك. اوعى ساعه وجود الازمه تروح لاهلك خاصه امك، واوعى تقابل صحبه السوء، واوعى ترزع الباب وانت خارج تشرخ تكسر الازاز وتشرخ الخشب بتاع الباب، الحلق بتاع الباب، وتلفق وتدفع 300 جنيه وانت مرتبك 1000 جنيه، يعني طيرت تلت المرتب. طب ما اروحش لامي ليه؟ هو قال لي زوجته في ليله الخميس، قال لها انا جاي بكره المسجد عندنا اخونا عبد الرحمن منصور، وعايزين نصور معاه صورتين سيلفي، فاغسلي لي الجلابيه البيضاء عشان نتصور فيه، ويعني بقى يوم طيب كده وابقى فرحان ان انا رايح الجمعه ولابس اجمل ما عندي من ثياب. قالت له حاضر. الكلام ده قاله لها وهو قاعد يسمعني دلوقتي في الحلقه اهو. قال لزوجته اغسلي الجلابيه البيضاء عشان بكره اصلي فيها الجمعه مع عبد الرحمن منصور في السويس. قالت له حاضر عينيا الجوز. خلص الحلقه قام صلى ركعتين ونام. قام الصبح دخل الحمام خد شاور، قال لي زوجته حبيبتي فين القميص الابيض عشان البسه واروح الجمعه؟ قالت له ده الاسود كويس. لا ما اسالك على الجلابيه البيضاء. قالت له ده والبني مالها؟ يا حاجه الله يرضى عنك، انا بكلمك على اللي انا قلت لك عليه بالليل، فين الجلابيه البيضاء؟ فين القميص الابيض عشان اصلي في الجمعه؟ الجلابيه دي للنساء والقميص للرجال، بس نقول على اللغه العامه. فين الجلابيه يا حاجه؟ قالت له بصراحة يعني امبارح كان آخر حلقة في مسلسل حريم السلطان، وأنا كنت متأثرة جدا ونكرة على كل الرجالة، ولذلك قلت أنا يعني مش هغسلها، وكنت متضايقة وخلاص. قال لها طب والله لا أنكد عليك وعلى أمك بس لما أجي من الجمعة. فقام جاي خطبة الجمعة سمع له كلمتين رجع البيت سخن. لما دخل هي منكده من ساعه ما قال لها نكل عليك وعلى امك، وقالت تقول لنفسها هو جاب سيره امي ليه؟ وام احسن من امي ولا ايه؟ والكلام اللي زي ده. طب وبعدين في القصه دي؟ قام عامل ايه يا حبايبنا؟ فين الفطار؟ فين الزفت؟ اتقي الله. اتقي الله، اهدى. انا بقول لنفسي عبد الرحمن اهدى شويه، اهدى اهدى. وبقول لاخواننا اهدوا يا جماعه شويه، الله يرضى عنك. اهدوا كده وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت اختي بتقول لي انت دايما بتكلم الرجاله، الرجاله تقول لي النساء خلي بالكم من الرجاله، ما تتكلمش ما تشيش على الرجاله شويه ليه؟ انا بشد عليه عشان خاطر حضرتك. حاضر. فقام قايل لها كلمتين، فين الاكل؟ قالت له قدامك ربع ساعه لما سخن العيش وبعدين اعمل الطعميه ومش عارف واجهز الفول واضرب واعمل البيض ومش عارف ايه. انت ايامك كلها سودة، انت تعبانه في حياتك، مش عارف ايه جواز الجواله السودة دي. قال لو عارف ان الجواز كده ما كنتش اتجوزت اصلا. وقامت قايله له كلمتين هيفرتك نفسه من الغضب. قال طب خلاص عشان ما اقلش ادب على حد، قام حاطط الكوفيه ولا التلفيحه على رقبته وقام رازع الباب وخارج. اما رازع الباب كسر الازاز وشرخ الحلق بتاع الباب، ازداد غضبا لان بدا يحط ايده على جيبه. راح لعمك محمد النجار قال له يا عم محمد ايه الاخبار؟ قال له يا ابني ده يحتاج 300 جنيه. فقام صوت ولما عليه امه لا اله الا الله وخرج من البيت. لما خرج قاعد يفكر اروح فين؟ من بقى الصدر الحنين اللي هيظبطني في الفطار ويهدي اعصابي هي امي. فدخل على امه وشكله باين عليه الغضب وعليه الهم والنكد والحزن. امه قالت له ها اخبارك ايه يا حماده؟ وهي بتفرغ ايديها كده اهو. قال لها يا أم الحمد لله. وعامل ايه يا حماده؟ اي ماشيه. طيب تفطر يا حماده؟ قال لها يا ريت يا أم والله ده انا من امبارح بالليل. خلي بالك بدايه الكلام الخطا اللي بدا يعمله بقى، الايحاءات اللي لامه دي والاشارات الحلوه دي، انا من امبارح بالليل ما اكلتش. حسبي الله ونعم الوكيل. امه بتعمل كده اهو، حسبي الله ونعم الوكيل، كان يوم السدوم ما جوزناكي اللي وقعنا الوقعه السودا دي. بتقول ايه يا امه؟ قالت له يا ابني ما بقولش حاجه، انا بسبح ربنا يا ابني، النهارده الجمعه يا ابني بصلي على النبي. قال لها صلى الله عليه وسلم. دخلت المطبخ عملت الاكل. وبعدين قعد مسح الترابيزه اللهم بارك، وقعد يمص في صوابعه كده ما شاء الله عليه، هي دي السنه. مسح الترابيزه، وما قالت له يا ابني ايه للدرجه دي ما اكلتش؟ ما فطرتش النهارده؟ قال لها بقول لك من امبارح ما اكلتش. قالت له حماده انا حبيبي هذكرك، انا اللي كنت بغير لك الكفوله وانت صغير، وانا اللي كنت بلبسك البامبرز، وانا اللي كنت باكلك هدومك، وانا اللي بوديك المدرسه. يعني ايه يا امي؟ يعني انا اللي عجناك وخبزاك، قول لي ايه الموضوع؟ يا ما فيش مواضيع. تقول له بقول لك قول لي ايه الموضوع؟ قال لها الموضوع يا اما بصراحه بس انت تزعلي يا اما. قالت له طب وعلى الطلاق بثلاثه ما هزعل؟ وانا سمعت واحده في السوق والله العظيم بتحسب الطلاق بالثلاثه. فالمهم مايل لمراته قامت امه قايله الجمله دي، قام لا خلاص يا اما انا اقول لك على اللي فيه. قالت له يا ابني ده مراتك دي بنتي، ده انا اللي مربياها يا ابني، يا ابني انا اللي مختار لك العروسه دي، يعني مهما قالت في حقي انا سامحها. ما شاء ام لعيبه ما شاء الله عليه، وحماده يعني ابيض يا عيني ربنا يهديه. فالمهم ما قايل لامه يا اما بصراحه احنا قعدنا نتخانق احنا الاثنين، والاخر قالت لي كان يوم اسود يوم ما عرفتكم، وانا بقول لها امك، قالت لي امك وابوك؟ قالت له عادي يا ابني عادي، عادي يا حبيبي، عادي يا حبيبي خالص، يا روح بابا وروح ماما. والاخر قال لها اما بس الكلمه اللي حاسه في نفسي ان وانا جاي اخرج من الشقه واقفل الباب، قالت له غرفي لا يا ده شكل امك. قامت راقعه بالصوت وقامت رزعه لمين وقامت لما عليه امه لا اله الا الله. عشان كده بقول لحضرتك لما يحصل عندك مشكله في البيت وخارج من البيت اوعى تروح لماما، واوعى تروح لاختك الكبيره اللي سرك معاها، ولا اختك الصغيره اللي اسرها معاك، لان انت هتنزل من عندها من هنا وانت لا اوعي تقول لحد، تقول لك والله ما هقول لحد، وبالانجيل والتوراه والزبور وصحيح ابراهيم وموسى ان انا ما لاقي لحد، وانت رباك تقفل الباب من وراك وهي 7 7 8 8 ماما خلي بالك النهارده البت نكدت على اخونا وحصل كذا 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 وخلي بالك من ابنك. عشان كده بقول لك يا حماده ايه؟ اوعى لما تخرج من البيت ساعه ازمه تروح لماما ولاخواتك. اثنين، اوعى تروح لصحبه السوق. صحبة السوق تضيعك وتضيع اولادك وتضيع زوجتك. واوعى تدخل واحد من قرناء السوق جوه شقتك وجوه بيتك، قد يخونك في مراتك ويفسدها عليك. صحبة انت عايز تبوظ بقى انت حر، احنا بنسأل ان ربنا يهديك، بس عاوز تبوظ يعني يبقى بره البيت يا حماده الله يكرمك. بلاش دخول للبيت بصحبة السوق الموجودة دي. المهم يا حماده انا بقول لحضرتك اوعى تقابل الواد ده رجله ومحمد ده فشله ومش عارف ايه سنجه والكلام اللي زي ده، ليه؟ ده مشكله كبيره. ما هو صديق السوء ده وحبوكشه، لان صديق صديق السوء ده هيضيعك ويضيع زوجتك ويضيع عيالك. قول يا عم انا معاك اهو، واخد بالك؟ يجي يقول لك مالك يا واد؟ فتقول له يعني عكننه، لغه كده عكننه، يعني بتعكنن يعني. ايه يا واد اللي معكننك يا واد؟ في حد في الدنيا يقدر يعكننك؟ يقول له ما انا ربنا ابتلاني بواحده في البيت، طب هعمل ايه بس؟ معكناني وقلبه مزاجي، الواحد مش عارف يشوف مزاجه ومش عارف ايه والاسلوب ده. فيقول له خلاص يا ابني إيه انت الحل مع الست دي؟ تكسر لها دراع، تقطم رقبتها، تكسر عظمها، تنيلها في الفرشه. فيقول له فكره برضه، انا الكلام ده ما عملتوش من زمان فعلا، يوم ما بعمل الكلام ده تمشي مستقيمه. فيرجع البيت عنده شحنه من الغضب، لانه صديق سوء، قارين سوء، لازم يضيعك. انت طلعت البيت لقيت الزوجه هاديه وساكته، او جايز رحت تتوضى وتصلي ركعتين، بس انت دخلت خلاص الشيطان قد تلبس بك قمه الغضب. تبص كده ليه؟ يا لو بص ولا حاجه، يا تتوضى ولا راح المطبخ تعمل اكل ولا تشغل الغسيل ولا بتكنس الشقه ولا ما عاد مع العيال. تبص كده ليه؟ محدش عاجبك؟ فترد بكلمه، يقوم قايم طاخ تيخ توخ، يدينا بقى بوكسين وشلوتين وهوك وقفر وكسر دراعه وبتاع، والاخر ايه؟ يقول كده انا 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 ارتحت. انت كده ارتحت؟ انت كده عملت مصيبه، وبدل ما المشكله بينك وبين مراتك صارت المشكله بينك وبين مراتك وبين اهلها وبين اهلها وبين اهلك. ما هما هيقولوا محدش رباك. عشان كده بقول لك يا حماده من اعظم الفوائد، اوعى يا دودي الله يكرمك، اوعى لما يحصل مشكله بينك وبين زوجتك لما خرجت من البيت اعمل بقى زي ما عامل سيدنا علي بن ابي طالب. خرج راح فين؟ راح المسجد. اذا كان بقول لوزاره الاوقاف يا جماعه الله يكرمكم حاولوا توزعوا نسخة من كل مفتاح على الناس المصلين في المساجد، لأن أكثرهم نسوا بيت في المسجد والله من كتر المشكلات اللي عنده، ودرجاء يعني. يبقى اتعلمنا ايه من كلمة فخرج سيدنا فاطمة، حكت اللي حدث بينها وبين زوجها، قالت لقد كان بيني وبينه شيء، احنا ننزع عنا بعض، فغضبني، حصل في نوع من الغضب فخرج. لما تأزمت الامور خرج من البيت، فخرج. وترك لما تيجي تخرج اوعى يا حمادة تروح لمين؟ لمامي. اوعى تروح لمين يا دودي؟ تروح لاختك الكبيرة او الصغيرة، اوعى تروح لحد من اهلك. لما تهدأ خالص، وبقول لك اوعى ترجع البيت وانت معاك نين، يعني باب بره البيت، لا حاول تهدأ شوي. فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لإنسان واحد من الصحابة انظر أين علي، شوف لي علي فين، انظر أين هو، ركزوا بقى الفايدة العظيمة هنا. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى هو الحما، حما علي بن أبي طالب، وبنته بتقول له ده حدث مشكلة بينه وبينه، ومع ذلك ما كان النبي طرفا في المشكلة مع بنته ضد زوجها، ما حصلش. نعم، عمل ايه؟ بدأ سيدنا النبي والذي يسعى في الصلح عشان نرجع علي بن أبي طالب للبيت. يا جمالك يا جمالك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة دي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عشان كده بقول لحضرتك يا ولي الأمر، يا عم الحج يا سمعني، يا مسلمين يا ناس طيبين، لما بنتك تتصل عليك في التليفون وتقول لك حمادة مرمطني ودوني دودي مسخرني وميزو مسح بي الشقة ومش عارف عمل ايه او قال عليه من شوية علاني في المروحة وما ما خلاها تفرغ كل اللي عندها. انا بقول لك 50% من علاج المشكلات خاصة مشكلات النسوة في الفضفضة، سيبها تفضفض بنتك زي ما تخلص. وفي الاخر خالص اسألها سؤال واحد، يا سوزي، سوسو، يا سوسو يا اللي سمعاني، هو انت بتقول لبنتك بقى، هو حمادة اتجنن ليه وعمل كده؟ يعني انت عملت ايه؟ هتقول لك بابا لو سمحت اديني التليفون عشان اكلم ماما. يا بنتي قولي لي بابا لو سمحت انتوا رجاله شكل بعض، اديني ماما. طب انت تدي التليفون لماما زوجتك، طب زوجتك هتشيطها وتولع الدنيا، بك اقفل التليفون. طب زوجتك كامرأة عندها حكمة في التصرف وهدأة الطباع وهتعرف تحل وتضع مجموعة حلول بديلة، ولا تفضلي اتفهمي مع بنتك اسمعيها وهديها وبعدين نتكلم. لازم تحل شخصية زوجتك انت الاول. هتعمل ايه؟ قد يكون عاطفية بتحكم ما بتحكمش، يعني يغلب عليها العاطفة، مش اسمها انسان عاطفي انسان عقلي، يعني يا اما يغلب ده او يغلب ده، يغلب عليها العاطفة. طب ساعتها اعمل ايه؟ ممنوع تديها التليفون، هنعمل مشكلة كبيرة. اصبر انت وتحمل بنتك واتكلم معاها شوية. طب زوجتك اهدى تعرف تتصرف، اديها التليفون. فانا عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش طرف في المشكلة ولا في الخصومة، إنما بدأ يسعى في الصلح، بدأ يعمل إيه؟ بدأ يدور على واحد من الصحابة الإنسان ينظر أين هو، شوف لفل علي بن أبي طالب. فذهب رجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو في المسجد راقد قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل إيه؟ شوف الفائدة العظيمة دي، بدأ النبي يسعى في الصلح. النبي ده يبقى له ايه؟ يبقى له حماه، يبقى حماه، ومع كده بدأ يسعى في الصلح، راجح لزوج بنته يطيب خاطره ورجعه البيت. يعني هل لما يحصل مشكلة بيني وبين زوج بنتي كل مرة اروح اصلحه ورجعه البيت؟ اقول لك لا، انما الامر في تفصيل. اين هو التفصيل؟ واحد، لازم تتعرف الاول على شخصية زوج بنتك، انسان دين صاحب اخلاق فمتواضع حيي كريم غير بخيل مهذب مؤدب. إذا كان بالوضع ده اسعى معه. إذا كان قليل الأدب ولسانه طويل وعايز غسل بالإريال ما بيحترمش الكبير ولا بوقر حد ولا بيحترم بنتك ولا بيعملها معاملة حسنة، لا لعل مسألة إن أنا كل مرة راح أصالحه دي تؤدي إلى الزياد في العناد وإلى الكبر والاستعلاء على الخلق واحتقار الآخرين وتضخيم الذات والكلام اللي زي ده. ولذا خليك حكيم في ده. زوج بنتك إنسان دين صاحب أخلاق وصاحب دين، هتطيب خاطره بكلمتين ويكون معك سهل ولين، بس التدين تدين حقيقي مش منظري بس. ايه تدين حقيقي؟ يعني مستقيم على امر الله تعالى، مستقيم على الكتاب والسنة، ده المقصد. دينه كده واخلاقه كده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اعظم الفوائد من اعظم الفوائد في الرواية، هو الذي بدأ يسعى في الصلح. لما قال واحد من الصحابة انظر اين هو، راح ورجع قال له في المسجد وله هيئة معينة، سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فأتاه النبي يا الله يا الله يا الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا كل ولي يا كل أب، اوعى تكون طرف مع بنتك في الخصومة ضد زوجها، اوعى، اسعى الأول في الصلح، ابدأ اسعى في الصلح. سيدنا النبي عمل كده لأفضل منك ومنه من الدنيا وما عليها، واللي علم الدنيا كلها هو الذي بدأ يسعى في الصلح بين بنته وبين زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد، وجد سيدنا علي بن أبي طالب في المسجد راقد. هنا نتعلم فائدة عظيمة جدا. سيدنا علي بن أبي طالب خرج من البيت وغضبان، راح المسجد راقد. هنا نتعلم من ضمن الوسائل التي تهذب الغضب، إن كان الإنسان قائما فليضطجع على جنب، إن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع على جنب. هو قائم لسه الغضب متحكم فيه، فليجلس متحكم فيه، فليضطجع على جنب. ودي ملمح بناخده من هذه الرواية، إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دخل على الصحابي شافه ورجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في المسجد راقد، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. ايه الفايدة كمان نتعلمها؟ نتعلم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على سيدنا علي بن ابي طالب في المسجد والله ما عاتبه، ما عاتبوش اصلا، ولا قال له انت لحم كتفك من خيري، ده انا المربيك، ازاي تعمل كده مع بنتي وانا رسول الله؟ لا 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 لا. النبي صلى الله عليه وسلم فهم طبيعة الشخصية وطبيعة الانسان، ان الانسان قد يخرج يعني من سيطرته على نفسه الى حالة الغضب. ولذا ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، شكرا بقول لحضرتك، يوم ما يحدث خلاف بين بنتك وبين زوجها وانت بتسعى في الصلح ورايح تكلم زوج بنتك ينبغي التوقير والاحترام. اما بعض الاباء بيقع في اخطاء جسيمة، اول ما بنت تقول له بياخد الكلام بنته على انه مصدق 1000%، مع ان طبيعة النساء ومن فطرة المرأة تضخيم الامور وتهويلها شوي، هو بس حمادة قاعد معاه بيقول لها انا بحبك، قالت له بابا ده مرة من المرات دي هصر معايا خلع دراعي، الزوج قاعد يعمل كده اهو واضرب كف على كف، خلع دراعي انا؟ تقول له اه، ده انا كنت ليلتها نفسي اروح المستشفى اعمل اشعة على دراعي، الراجل يعمل كده اهو، ايه ده؟ لا طبيعة النساء كده، تفخيم الامور وتهويلها شوي. الاب لازم يبقى عارف كده، لكن لابد ان يكون في حكمة في التصرف. فاوعى يكون زوج بنتك زعلان وبنتك بتحكي تاخد كلام بنتك مصدق 100%، انت في طرف اخر انت ما سمعتوش، فينبغي ان تسمعه. فيقوم متصل مثلا بالتليفون بزوج بنته، حماده انت ياد؟ له الو مين معايا؟ يقول له مين معاك؟ انت مش عارف مين بيكلمك يا ابني؟ ما تتعدل يا ابني انت بتكلمني. ايه يا عم الحاج؟ ادخل يا عم الحاج الله يرضى عنك يكن بركة عليك وعلى اهل بيتك وعلى اولادك وعلى بنتك اللي عندها مشكلة دي. الق السلام. السلام عليكم ورحمة الله. هقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالصباح الخير، صباح النور، بنجور، بتفور. لا، ألقي السلام تحية أهل الإسلام، تاخد حسنات. يقول أنت يا ولد، بنت قالت على كل اللي أنت عملته فيها. فيقول له ما قالتش لحضرتك على اللي هي عملته فيا؟ أنت بترد عليها كمان؟ هات عيلتك يا ابن الكلب وتمثل هيئة أعمامك وعمتك وإخوانك وخالاتك عشان نعملها فضايح. وهات الرجالة اللي عندك، لو في رجالة في العيلة. يقول له أهو، قوم قافل السكة في وشه. يفضل يرن عليه طول الليل، والآخر لما يزهق منه عشان يعذبه يقوم قافل التليفون وشال البطارية، ولا قافل التليفون خالص وخلاص. سب غلط. العنجهية والكبر والاستعلاء، وانت مش عارف احنا مين وعيلة مين وبنت مين. سيبنا يا عم بالقصة دي. قال الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طب العبد الصالح هيتدخل في مشكلة وبنته ما قالتش له ايه المشكلة؟ زي ما عملت فاطمة رضي الله عنها، قالت النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لقد كان بيني وبينه شيء. الشيء ما نعرفش. لقد كان بيني وبينه شيء. النبي ما سألش ولا هي قالت. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، والله ما عاتبه ولا قال له انت زعلت بنتي ليه، انما انا رسول الله، وازاي تتجرى عليها، وايه الكلام اللي انت عملته ده، انت مش عارف ان هي بضعة مني ولا ايه، ما ولا الكلام ده خالص. هنا نتعلم فائدة عظيمة جدا. إذا كان بنتك رجل صالح وانت رايح تشترك في حل نزاع بينه وبين بنت حضرتك أو بين أختك، ينبغي أن يكون في نظرك في منزلة البنوة، عشان هو يعاملك على أنك في منزلة الأبوة، على أنك أبوه وهو ابنك. ولا تعاتب. طالما بنتك ما حكتش، اختك ما حكتش المشكله، عاوزه تقول لك هو بس موقف كده وحاول تلطف في الدنيا بينا وخلاص، ما يبقاش في رخامه بقى، سامحني يعني. وقولي لي ايه الموضوع، وبنته بقى يقعد على كرسي الاعتراف ويقعد يقول لها، يقول له يبدا بزوجته الاول، شوف البنت ده عندها ايه، فتقول له البنت ما عندهاش حاجه، البنت يقول لك كويسه، انما بس احنا شادين شويه، فحاول تلطف في الجو وخلاص. انا لازم اعرف ايه الموضوع، الواد ده عمل فيها ايه. يا عم اخلص يا عم الحاجه، بص دماغك اخلص، الانسان يبقى فيه حكمه في التصرف وتعقل اكثر من ذلك. هي ما قالتش خايفه ان انت تطين الدنيا مثلا، او عارفه ان مفيش حكمه في التصرف، او عارفه ان تدخل الكبار هيعمل مشكله اكبر واعظم. ولذلك رايح بقى تصالح لجوز بنتك عشان ترجعوا البيت، ولا يبقى في نوع من التصافي بينهما، يبقى ينبغي ان حضرتك تفتح معاه لغه حوار ولغه تواصل، ولا تعاتب على حاجه خالص. طالما بنتك ما حكتش ايه المشكله، ولا تقول له انت زعلتها ليه ولا عملت ليه. النبي ما عملش كده خالص. ليه؟ في مشكلات تعدي كده، وتدخل الكبار في المشكلات الصغيرة ممكن يضخمها. طيب الفايدة التانية كمان، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وجد سيدنا علي بن ابي طالب راقد، سقط رداؤه عن شقه فأصابه التراب. أول حاجة النبي عملها النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبوش. تاني حاجة مسح النبي التراب عنه. مسألة التلامس، وده علاج لكثير من المشكلات النفسية عند الأولاد والمشكلات النفسية عند الزوجة. انت تاخد زوجتك في حضنك وتطبطب عليها وتمسح كده بكتفك عليها، مش خلاص انت بتخلع دلعها. حمادة خف شوية، الله يرضى عنك. هي في مشكلة وبكت قدامك وتقول لك انا بعتذر، وانت برضو مغلس عليها، مش عارف انت مغلس ليه، الله يهديك. ومش لازم تقول لك انا اسفة، ما هو الاعتذار له اشكال كثيرة جدا. مش لازم تقول لك انا اسفة، ولا تقول لك ايام سوري. ممكن مثلا قاعده تتكلم مع حضرتك والاخر تبص في عينها قد اغرورقت بالدموع، هي دموع التماسيح بس ماشيها، او حتى تشاف في الارض مثلا تتكلم معاك، تمام، او كشت كده وعملت كده اهو، تعتذر لك. مش لازم تقول لك انا اسفه، مش لازم تقول لك كده. ها لفظي الاعتذار، اشكال الاعتذار في دلالات لفظيه بالكلام، اعتذار باللسان، ودلالات غير لفظيه إباءات وإشارات الجسد. ومنها أن تقول لك تعمل لك كده أو لا تبكي أو تضم نفسها أو تكتب لك رسالة، المهم إلى غير ذا، أو تعمل حاجة أنت بتحبها. كل ده أشكال من أشكال الاعتذار، وسيأتي ذكرها في رواية إن شاء الله تعالى تتعلق بهذه القصة، ورواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله ما عاتبه ولا كلم معه خالص، إنما مسح النبي التراب عنه. مسح النبي التراب عنه، ده إيه؟ هذا شكل من أشكال الاعتذار، وشكل من أشكال تطيب الخاطر. النبي صلى الله عليه وسلم بيطيب خاطره، يطيب خاطره. أنا كنت بقرأ في بعض الأبحاث المترجمة تبع مكتبة الجرير فيما يخص الأسرة، والإنسان من داخله مكلوم إن كثير جدا جدا من الكتب التي ترجمت إلى اللغات إلى اللغة العربية، واللي كتبنا أكثرهم كتاب فرنسيين وأمريكيين وغيرهم في مجال الإرشاد الأسري متفوقين جدا جدا جدا. وللأسف يعني عندنا في بلاد الإسلام الاهتمام بقصة الدورات الأسرية والأبحاث العلمية القوية التي تخص الأسرة والهيئات الكبيرة بالكلام ده للأسف صعب جدا. لسه قارئ النهاردة والواحد يعني نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، من سنة 92 إلى سنة 2015 أكبر سنة فيها نسبة طلاق 2015. لسه قارئ الكلام ده في جريدة المصري اليوم بتاريخ 9 بتاريخ 3/9 الماضي، والله العظيم قارئها على النت النهاردة. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمسح النبي التراب عنه. لما كلمة مسح بقى مسألة التلامس، ده كنت بقرأ في كتاب مترجم من مكتب الجرير إلى اللغة العربية في مسألة التلامس، أن ده بيعاني كثير جدا من المشكلات النفسية ومشكلات عند الزوجة وعند الأولاد. حتى قرأت أن الباحث بيقول أن الأم قبل أن ينام الطفل تضع خدها على خد الولد، الاثنين يبقى في نوع من التلامس كده، أو تحط إيدها في إيد الولد وتمسح عليها، أو الولد جزء من جسمه يمس جزء أمه. تلتها بعض الأولاد ممكن مثلا يمسك أمه من رقبتها كده وقعد يمص، ليه؟ عاوز يحس بالأمان، ده اسمه أمان عاطفي، عايز يحس بالأمان. أو أن ينام على صدر أمه مثلا، ده عاوز يحس بالأمان، أو حاطط إيده في إيد أمه، أو يقعد يمس إيد أمه وطفل صغير، بس ليه؟ بيشعر بالأمان بهذه الحركات. دي فطرة ربنا عز وجل فطر أطفال عليها، بل بقول لك ده علاج مع الزوجة، ان انت لما يحصل فيه نوع من التلامس بينك وبين امرأتك، اما يكون في مشكلة ده بيرجع الامور الى مجاريها، فبقى فيه نوع من الدفء العاطفي، ودي مقدمة على ان انت بتقول لزوجتك انا بعتذر عما بدر مني، وهي بتقول لك انا بعتذر عما بدر مني. وذلك بلاش خشونة، يعني حتى انت لما تيجي تصالح، لو اتنين متخانقين مع بعض ولسه برضو الدنيا مش متصافية قوي، والناس غصب عنهم يعني حكم عليهم انه يقعدوا مع بعض ولازم يتصافوا، تلتقى واحد يسلم على الثاني، يسلم من بعيد كده وعامل كده، او الثاني يقول له انت ما تزعلش، دي مش مصالحه، ده دي خناقه من جديد، ده عايزين التلامس التلامس التلامس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يعلمنا ان مساله التلامس في الحياه الزوجيه فيها، او حتى في التفاوض مع الطرف الاخر، او حتى في العلاقه بالاخرين بفضل الله تعالى بتاتي بنتائج طيبه جدا جدا. مسح النبي التراب عنه وقال قم ابا تراب، فإذا عظيمه جدا، ودي من مفاتيح الوصول الى قلوب الخلق. عايز تفتح قلوب الناس، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ناديه بكنيته، أبا محمد، أبا إبراهيم، أبا إسماعيل، أم هاجر، أم عزة، أم سعيد، أم إبراهيم، أم أنس. النبي عمل كما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخدوا ده من الوصف اللي هو كان فيه، لأن أصابه تراب فقال قم أبا تراب. سيدنا علي بن أبي طالب كان يحب جدا أن يكنى بهذه الكنية، فالنبي بدأ يفتح قلبه زيادة كمان بعدما طيب خاطره ومسح التراب عنه، قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، وكرر الامر مرتين. ده بيعلمنا ان في الكنيه، لما تنادي الانسان بكنيته ده بيفتح قلبه، يفتح مغاليق القلوب، خاصه لو انك انسان ما شفتوش من فتره، وبعدين ده تبدا تصفه تقول ابا محمد ازاي حالك وعشت كتير وعامل ايه، واشتقت والله لرؤياك، والله ادعو لك بظهر غيب، الكلام ده بيفتح قلوب الناس. الكلام ده قد نراه كثيرا. مثلا تبقى رايح مثلا محافظه زي بورسعيد تخطب خطبه الجمعه وترجع مثلا للمحافظه دي بعد 6 7 شهور، وبعدين تلتقي بواحد من اخوانك في المسجد وما زلت تحفظ كنيته فتناديه بها، يا سلام على البشر الذي في وجهه. انت نفسك بتسعد لفرحه، وده من احب الاعمال الى الله، سرور تدخله على مسلم. ايش على هذه النيه؟ لا، ان ده من باب السرور الذي تدخله على مسلم. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه واله وسلم مسح التراب عنه وقال: قم ابا تراب. هنا نتعلم بالذات الناس اللي بتتدخل في حل الازمات او حل المشكلات، لابد ان يكون له صله بالكتاب والسنه، ولابد يكون عنده خبره حياتيه. واحنا هنأتي ان شاء الله تعالى في لقاءات قادمه باذن الله هنتكلم عن اكثر من 10 شخصيات صعبه في صفتها وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده موجود في سيره النبي وموجود في الاحاديث النبويه. وهنتكلم المراه لو ان زوجها بهذه الصفه، زي مثلا هنقول فرعون الذي قال: انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري، لما قال: ما أريكم إلا ما أرى. دي الشخصية المتعالية، الشخصية المتكبرة، الشخصية السيكوباتية، الشخصية النصابة المحتالة اللي بتعامل الناس من برج عالي. طيب الزوجة لو ابتليت برجل كمثل هذا كيف تعامل معه النبي؟ هنتكلم في الكلام ده. الشخصية العطوفة الودودة كيف تعامل معها النبي؟ هنتكلم في الكلام ده. بس أنا عايز أخصص في اللقاءات القادمة إن شاء الله في عشر شخصيات كده عامل عنهم بحث يسير كده، ولسه هيدخل في بعض الكتب اللي أنا بعملها إن شاء الله تعالى. العشر شخصيات دول ازاي المرأة تتعامل مع هذا الرجل، لان في شخصيات تستحيل العشرة معها، وشخصيات تصعب الحياة معها، ممكن تعيش بس بصعوبة، وشخصيات تستحيل تتعامل معها. والكلام ده محتاجين ان احنا دايما نربطه بالشرع، لا اتكلم ان حال نفسية فقط. والكلام ده كثيرا ما تكلمت فيه مع اخواني من الاستشاريين في الامور الاسريه الامور النفسيه، واقول يا جماعه دايما ما يبقاش كل كتاباتكم اللي انت كاتبها حضرتك تكلمني بلغه اهل الغرب، انا عايز اتكلم بلغه اهل الاسلام ولغه العربيه، يعني القران الذي نزل في وسط بلاد المسلمين ده. عايزين نتكلم ما في علاج للمشكلات دي في القران، وموجود علاج في السنه، وموجود في سوره النبي الامين، في سنه النبي الامين. فلذا لابد ان احنا نربط علاج اي مشكله اسريه تربويه نفسيه نربطها بالشرع، عشان نعلم الناس ان كل حاجه موجوده في الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. مش ده كلام ربنا عز وجل سبحانه وبحمده. خلاصه القول اللي احنا ذكرناه في اللقاء الماضي مع اخي الاستاذ محمد حمزه ربنا يحفظه ويبارك فيه، وما ذكرناه النهارده هو عباره عن الدروس المستفاده في كيفيه اداره الازمه، كيف تعامل علينا ابي طالب رضي الله عنه، وكيف تعاملت فاطمة رضي الله عنها، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل الصحابة لإدارة هذه الأزمة. وهذه الفوائد بمجموعها، والله يا إخواني أقسم لكم بالله، من اطلع على الكتاب والسنة وسورة النبي الأمين يكفيها. أنا بشوف إخواني كثيرا جدا يجي يقول لي: شيخ أنا عاوز دورة في التنمية البشرية. أقول له: مش اسمها تنمية بشرية، في حاجة اسمها تزكية نبوية، في حاجة اسمها تزكية نبوية. يقول أنا قرأت كتب قد كده اللي مش عارف لجين كوري، وقرأت مش عارف كرينجي، وقرأت كتب مش عارف لمين ومين ومين. طب وبعدين وإيه الجديد؟ قال لي ما فيش جديد. قلت له: ما الناس تكتب مش لينا احنا، تكتب للمجتمع اللي هما فيه. طب تعالى بقى شوف الكلام ده الوارد في الكتاب والسنة. أنا كنت بقرأ في بعض الأبحاث يقول لك: ومن علاج الغضب إن الغاضب يدخل إلى حجرة ويصرخ ويقعد يضرب ومش عارف يعمل إيه عشان يفرغ شحنة الغضب الموجودة عنده. لا، قرأت بين علماء قالوا: لا 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 لا، الكلام ده كلام خاطئ، لأن دائما يحفز الأعصاب، وده مش حل للمشكلة التي وقع فيها. طب تعالى لما نيجي بقى نعالج قصة الغضب دي بلغة أهل الشرع، هنلتقي عندنا في القرآن والسنة أكثر من 40 وسيلة لتهذيب الغضب. وقد امتن الله عز وجل علي وحده بفضله ومنه وكرمه، وعملت الكتاب اسمه الغضب الموت البطيء، ولله الفضل والمنة. حدثني بعض اخواني في الاردن قال لي: والله يا شيخ احنا الكتاب بدانا ناخده على انه حقائب تدريبيه ندرب منها الشباب والبنات، فلله الفضل والمنه ولله الامر اولا واخرا. فانا عايز اقول لاخواننا واحبابنا يا احبابنا، احنا علاج اي مشكله عندنا في الكتاب والسنه، وموجود في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع لاحوال الصحابه، الامور تحل باذن الله عز وجل. اسال الله تعالى ان يبارك في الجميع وان يتقبلنا واياكم بقبول الحسن. هذه هي ليله الجمعه، الا فاكثروا فيها من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد امرنا الله عز وجل بالصلاه عليه، فقال سبحانه: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه واله وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما أوصي إخواني من الرجال بغسل الجمعة، فعلى الراجح بأنه واجب في حق الرجال. اغتسل غسل الجمعة وضع أفضل ما عندك من طيب، والبس أجمل ما عندك من ثياب، وخذ معك مصحفك وسواكك، وخذ معك أولادك زوجتك إن استطعت ذلك، واذهب إلى الجمعة واجلس في الصفوف الأولى المقدمة لتستمع من خطيب الجمعة. صلى الله وبارك في كل إخواننا العلماء والدعاة والوعظ والأئمة، ونوفقهم بتوفيقه ونزيدهم سدادا وعونا وخيرا يا حي يا قيوم. ولا تنسى آخر ركعة آخر ولا تنسى بعد العصر من يوم الجمعة، فهذه الساعة على الراجح بأنها ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.